أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا في بحث الأمس إلى أن السيرة القطعية قائمة على أن القاصر ولو كان بالغا فإن أباه هو الذي يتصدى لإدارة شؤونه، سواء التي ترتبط بماله أو التي ترتبط بشؤون جسده. بل يرى العرف ارتكازان، أن الأباء ملزم بهذا الأمر، وأن من يتخلى عن التصدي للأمور الضرورية على الأقل محتاج إليها من شؤون أولاده فهو مشحف في حقهم، ولا يأتي إلى أذهانهم أصلا التسوية بين الآب وبين غيره من الأقارب حتى الأم. هذا عرف قائم وقوي جدا، وعلى أساسه يرى العرف أنه ليس لأحد أن يزاحم الأب في تدبير شؤون الابن. هذا العرف بدوى الشريعة إما ترتضيه أو لا ترتضيه، كما أسلفنا. إن كانت ترتضيه فلا تحتاج أن تحرك ساكن، يكفي السكوت عنه. وهذا ينتج الإمضاء، وإن كانت لا ترتضيه أو لا ترتضي قسما منه فعليها أن تردع، والردع في مثل هذه الأمور لا يكتفى فيه بالردع بمجرده، بل لا بد من الردع واقتراح أو ابتكار وسيلة بديلة تكون هي الحل في هذا المجال. وإذا راجعنا الأدلة فإننا لا نجد فيها أي رد على الإطلاق، لمثل هذه السيرة العارمة والعامة. نعم، هناك بحث في الأدلة أن السلطان أو مطلق الحاكم الشرعي، فرق بين التعبيرين حقوقيا، هل له الولاية على القاصر أيضا في غير حالة الحسبة كمن لا ولي له يدبر شؤونه، أو ليس له الولاية؟ ليش؟ لأن حالة الحسبة مفروغ منها، لا بمعنى أن الأدلة دلت على نفي ولاية الأب وجعل الولاية للسلطان أو الحاكم، هذا لا بحث فيها أصلا، ما موجود في الأدلة هكذا شيء، بل بمعنى جعل ولاية عرضية أو مستقلة للسلطان في غير حالة الحسبة، هذا موجود.
قبل هذا
البحث
البحث ممكن السؤال فيه،
تفضل.
السيرة القطعية، قد يقال بالنسبة للسيرة القطعية أنها دلت على إثبات الولاية في الجملة لا بالجملة، ونحن نتحدث عن الولاية في خصوص النكاح، فهذه لا توجد فيها سيرة فضلا عن أن تكون
جيد،
قطعية.
أنا أشرت قبل قليل، قلت
مسألة الرجعة
الشريعة إما ترتضيها أو ترفضها.
هو أساسا ما في سيرة عشان ترجع أو تقضي،
ليش في سيرة؟
دلت النكاح
في النكاح بالي، الكلام في المجنون البالغ الآن،
هذا كلام
ليس في الصغير.
يعني
في الصغير ما في سيرة قطعية على التزويج، لأن حالات التزويج نادرة.
يعني شيخنا قد يدعى أنه لا توجد سيرة في خصوص النكاح حتى فضلا عن أن تكون
كيف
قطعية.
ما في سيرة؟ ما في
هو توجد
يزوجون
سيرة؟
المعتوهين؟
لا لا، يوجد زواج بس لا تكون هناك سيرة مثلا قطعية بحيث أنها
يعني أنت قصدك أن مو أكثر أفراد المجتمع مجانين، صحيح،
ولا حتى المجانين يزوجون مثلا.
جيد جيد،
فبالتالي لا
هناك
حتى يحتاج إلى إمضاء أو رجع.
هناك عديد من المجانين يزوجون أم لا؟
نعم.
جواب
نعم.
أحسنت أحسنت. من الذي يتصدى لتزويج المجانين؟ القاصرين، لما يقدرون يتدبرون أمرهم في مهر وفي بيت وفي أثاث وفي سكنة وفي ها؟ من اللي يتصدى له الأمور في العرف؟
أنا ما أقول ما وقع،
لا لا، أنا ما أريد أن أقول بأنه كل عرف شيخنا شيوعه وعدم شيوعه بحسبه. عدد المجانين قليل، صحيح، عدد الزيجات في المجانين أيضا قليلة، قليل في قليل يعني، لكن أقول في الارتكاز العقلائي والعرفي، من الذي يتصدى للتزويج في حالات التزويج؟ في شك أن الذي يتصدى لهذا هم الآباء؟
لا، ربما غيرهم، لأن
يتبشر
من
حتى عن الآباء شيء.
من عادة؟ الآن في العرف، الآن إذا أنا أو أنت عند ولد هكذا يقبل أن جيران يجون يزوجون مثلا؟
لا، عن أحد أقاربه مثلا
مو مشكلة، بس لمن هذا الحق في الذهنية العرفية؟ للأب، وقابل أن يوصي فيه الابن أو الأخ اللي هو عم الولد يصير، أو الجار أو إلى آخره، أو أنه ابتداء الأب والعم والأخ والجار كلهم متساوون، قطعا الأب هو صاحب الحق الأول، ولا يرى العرف أي حق لغيره في أن يزاحمه في هذا الأمر، ولو بملاك أن الأب هو الذي جاء به إلى الدنيا كمعد وهو اللي أنشأه، هو الذي أطعمه، هو الذي كساه، هو الذي سقاه، إلى آخره، هو القائم عليه. مو مشكلة أسبابه النفسية، المهم في الواقع الخارجي هذا الارتكاز واضح، ما في شك. وهذا الارتكاز ما في حياة العقلاء شك في أنهم يسلكون عليه عند الحاجة. هسه تقول لي والله أكثر الآباء عادة أبنائهم المجانين ما يزوجوهم، إلا إذا كان ابن مجنون سوى مشاكل، يعني عند شبق أو إلى ما هنالك. المجانين على أقسام، على كل حال هناك جنون يلغي الحاجة الجنسية مثلا، هناك جنون لا قد يزيدها. على كل حال، فأنا أقول في الجملة تدبر شؤون المجنون القاصر، يعني أو مو المجنون في معاتيه، مو مجانين ما واصلين لحد الجنون الاصطلاحي، لكن سذج إلى حد ما يتدبرون شؤونهم أصلا في المجتمعات. لا، ما عنده أي حنكة لا في المعاملة ولا في الزيجات، ولا إنسان ساذج جدا بسيط، ضرب من ضروب الجنون لكن لا يسمى جنون عرفا. بليد أحسن، شديد البلادة. في مثل هالحالات ما في شك أنه في الذهنية العرفية أمور التجارية والاقتصادية والمالية والاجتماعية ومنها الزواج كلها بيد الآب في العرف الاجتماعي، وأن الآخرين ما يحق لهم يزاحموا الآب أبدا. يعني هذا أنا أشوفه اجتماعيا واضح أصلا في حياتنا، لو كل واحد يعود إلى نفسه يشوف أنه حقي هذا ابني، أصلا ينظرون إلى ابن أشبه بالمملوك. افترضوا هذه نظرة خاطئة ما تقرها الشريعة، لكن عرفان هذا الأمر قائم ومستحكم في حياة الإنسان، فيرى حق له في أن يتصرف في شؤون ابنه بالكامل من ألفه إلى يائه. حتى الشريعة ما رفضت هالمعنى على المستوى الأخلاقي، ثبتته على المستوى الحقوقي والتشريعي، نظمته. خلينا نعبر مثل أنت ومالك لأبيك مثلا، هذا تعليم أخلاقي، لكن على المستوى الحقوقي لا، أعطت للولد حق الاختيار إذا كان واعي، إذا 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 إلى آخره. طيب إذا كان الأمر هكذا والواقع الخارجي هكذا، فأقول هذا أمر مستحكم في الوجدان العقلائي، في الممارسة العقلائية. الشريعة إما ترتضيه أو ترفضه، أو ترتضي بعضه وترفض بعضه. قابل الشريعة أن تقبل بهذا الشيء في غير النكاح وترفضه في النكاح؟ عموما الشريعة إذا ارتضته سكتت ويكفي السكوت، لأنه ما يحتاج للتشريع، هذا ماشي حياة الناس عليه في النكاح وغير النكاح في كل تدبر الأمور. إذا الشريعة لا ترتضي أو ترتضي بعضه دون البعض، عليها أن تبين. أن تأتي الشريعة وتضيف طريقا جديدا إلى الطريق القائم من دون ما تلغي الطريق القائم، مثل السلطان ولي للقصر افترضه، أو السلطان ولي من لا ولي له، أو إلى ما هنالك. هذا لا يلغي الأول، انتبهوا، هذا مو رجع ولا اختراع طريقة مقابلة، هذا تكثير للطرق التي تتدبر بها شؤونه الأولاد. قد يكون متأخر وقد يكون موازي، بمعنى جعل السلطان له ولاية مستقلة عرضية في عرض الأب، هذا ممكن. طيب جيد، إذا راجعنا الأدلة هناك بحث في أن السلطان أو مطلق الحاكم الشرعي له ولاية تدبيرية على شؤون القصر، أو ليس له مثل هذه الولاية. جيد، إن أثبتنا، إن لم نثبت وجود الولاية مع وجود الآب فلا كلام، إن أثبتنا وجود الولاية مع وجود الآب هذا لا ينفي أيضا ولاية الأب. اللي ينفي ولاية الآب هو قصر الولاية على السلطان. أما أن الممضى ما هو إذا سلمنا الإمضاء في الجملة أو بالجملة، نقول الممضى هو الارتكاز ما لم يثبت العكس، والعكس لا يثبت إلا بردع متناسب. مع السيرة كما وكيف.
البلوغ واحدة مو كافية رفع ولادة
الأب؟ البلوغ في العرف في السيرة بلوغ ما إلى معنى أصلا. البلوغ في العرف هو الرشد في هذه الأمور التدبيرية، وإلا البلوغ سن 15 سنة ما يمثل شيء عند العقلاء والعرف. الذي يمثل عند العرف هو القدرة على تدبر الأمور، فإن آنستم منهم رشدا فأدوا إليهم أموالكم التي جعل الله قياما أو لكم قياما إلى آخره. حالة البلوغ الحدية الشرعية ما موجودة في حياة العرف والعقلاء. العرف والعقلاء يرى هذا مسكين يحتاج إلى مساعد، لا يعرف يبيع، لا يعرف يشتري، لا يعرف يدخر، لا يعرف يختار. ولذلك إذا فرضنا أن إنسانان قبل بلوغه استثنائيا كان بوعيه وبلغ حالة الرشد ابن 12-13 سنة يسلموا له أمور في العرف والعقلاء. نعم الشريعة إحنا أذهاننا تقول لا، ليش؟ لأن الشريعة ردعت إلى سن البلوغ، لأن الشريعة ربطت القضية بعالم التكليف المولوي. بينما في حياة العرف والعقلاء راجع الأعراف لما فيها كذا مبادئ تشريعية، القضية تدور مدار الرشد والقدرة على تدبر الأمر. سنه كان كبيرا أو صغيرا ما يفرقون، لكن عادة الصغير جدا واضح أنه لا يتدبر عادة أمره. أنا أرى السيرة يا إخوان إنصافا سيرة موجودة وثابتة واضحة. نعم موردها قليل، نعم لأن المجانين قلة في خصوص الزواج قليل في قليل، نعم لأن الزواج من المجانين أقل من كل المجانين فهو قليل في قليل.
السيرة يعني ثابتة حتى في غير في صورة عدم وجود الأب، ونحن لا نقول
في حالة عدم وجود الآب السيرة جيد، كلامك صحيح 100%، السيرة ثابتة على الأقرب فالأقرب، يعني الأخ الأكبر إذا موجود حتى العم حق، إذا لا العم نقول هؤلاء ورد الرد واحدهم وبينت الشريعة أن الأخ ليس له ولاية، الأمر أمرها وإذا بلغت فالأمر أمره، هذا يعني أنا مو ولاية، لو ولاية ما كان أمرها بعد ذلك. وكذلك العم، وإلا أنا أوافق معكم في السيرة يرون أن الأقرب فالأقرب من الأقارب هو اللي يتصدى، بل قولوا أصلا في السيرة نشك أن الجد والأب متساويان، أيضا أنا أوافق في السيرة لا ينظرون إلى الجد مثل ما ينظرون إلى الأب، يرون المعد المباشر هو الأولى، بينما الشريعة ركزت أن الجد إذا تعارضا هو الأولى. هذه تفاصيل لا نأخذها من نفس السيرة، نحن الآن فعلا بصدد إثبات أصل الولاية على القاصر ولو كان بالغا، والمجنون البالغ المتصل جنونه بما قبل بلوغه أو المنفصل جنونه عن بلوغه من هذه الجهة سواء، ما في فرق بينهم. هذا الأصل الأولي، لا 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 العمومات لا تكفي، أصلا العمومات جاءت إلى هكذا سيرة، قلنا أن الردع لابد أن يتناسب معها كما وكيف. جيد، بعد هذا نجد غير واحد من المحققين قد تصدوا لإبراز أدلة في المقام في مقابل المشهور لإثبات ولاية الأب والجد من جهة الأب على المجنون البالغ المنفصل جنونه عن بلوغه، يعني اللي جاء جنونه بعد بلوغه. طبعا نحن بالأمس شو قلنا بعد في ذهنكم الموضوع، قلنا بعد ما في فرق بين المتصل والمنفصل ما دام الاستصحاب لا يجري، ما بقى فرق اصلا بين المتصل بما قبل البلوغ والمنفصل عن البلوغ من حيث البحث العلمي، لا فرق. نعم من حيث الفتاوى فرق كبير، فان دعي الاجماع في في المتصل بأنها للأب والجد، والدعية الإجماع في المنفصل بأنها للحاكم الشرعي، وكلاهما قلنا إجماع غير تعبدي كما تقدم. طيب جيد، ذهب الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه للاستدلال في المقام برواية وردت في المقام في الباب التاسع، في الباب التاسع من أبواب المنور، أتصور أحد عنده مستند السيد أخوي، لا لا الرواية أي باب تاسع، باب التاسع حديث ستة من أبواب الباب التاسع حديث ستة قطعة.
حديث
ستة. ها. نفس الجزء شو؟ ها. جيد نفسه، أنا كنت أشك أنه نفسه. الباب التاسع حديث ستة جيد. جيد في صحيح. ليش هو؟ 285 وبإسناده أي الشيخ الطوسي عن علي بن إسماعيل الميثمي عن فضالة بن أيوب عن موسى بن باكر الواسطي عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا كانت المرأة مالكة أمرها أو مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد
وتعطي
ها؟
وتعطي
وتعتق
لا وتعتق وتعطي من مالها
وتشهد وتعطي من مالها ناقصه هو ما شاءت يعني تتدبر أمرها. هذه الرواية اللي خلت السيد السيستاني له فتوى خاصة أو رأي خاص في قضية الولاية على البكر الرشيد، ما هيجي البحث إن شاء الله، هذا بعد ما وصلنا إلى وتعتق وتشهد وتعطي أو تشهد وتعطي من مالها ما شاءت فإن أمرها جائز، تزوج إن شاءت أو تزوج إن شاءت بمعنى تتزوج إن شاءت بغير إذن وليها، حرة هي مالكة أرضها بعد، وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها. يعني إن لم تكن مالكة أمرها أو مالكة أمرها، شنو المالكة؟ هي اللي تبيع وتشتري وتنتج وتعيش وحدها وتهب ما تشاء وتعتق وتفعل ما تشاء، فليست كذلك. الشيخ الأنصاري قال بأن هذه الرواية تدل على ولاية الأب على المجنون والمجنونة. صحيح موردها المرأة لكن بعدم الفصل نعد في المجنون والمجنونة، ما حد فصل بين المجنون والمجنونة في الباكر الرشيد والرشيد فصل، لكن في المجنون والمجنونة لا أحد، لا قول في الفصل. قال وإن لم تكن كذلك، في عاقلة ليست كذلك كأكثر البنات في البيوت لا تبيع ولا تشتري ولا تطلع برا ولا ولا ولا، وفي سالبة من انتفاء الموضوع أيضا موجودة ما لها قدرة على هذه الأمور، إما لعدم مزاولتها أو لأنها لا قابلية لها وهي المجنونة. التي لم تكن كذلك تشمل السالبة من انتفاء المحمول والسالبة من انتفاء الموضوع، يعني واجدة القابلية التي لا تفعل وفقدت القابلية. جيد، فحينئذ قال الشيخ رضوان الله عليه بأن الإمام عليه السلام ماذا قال؟ قال بأن هذه المرأة وليها هو الذي يتصدى لأمورها، والولي عرفان من هو؟ هو الذي يتولى شؤونها. ومن اللي عادة وعرفا يتولى شؤونها؟ البنت، مو أبوها اللي هي تعيش في بيته، أبوها اللي تعيش في بيته هو اللي يتصدى لشؤونها، هو اللي يزوجها، هو اللي يتولى أمورها. شوفوا الآن ما علينا بالزواج، الزواج هو محل البحث، وليها هو الذي يزوجها، يعني وليها من غير جهة الزواج، يعني وليها الذي يتدبر أمورها. ومنه اللي يتدبر أمور البنت إذا كانت ما تبيع وتشتري؟ مو أبوها مجبور يصرف عليها في العرف العام، هو اللي يعيشها وهو اللي يسكنها وهو الذي يكسوها وهو وهو إلى آخره. هذا صرت بعد من الواضحات. طيب جيد، هذا اللي يتدبر أمورها هو اللي يتولى تزويجها، مو هي اللي تتولى تزويج نفسها. فالرواية تامة موضوعة وتامة محمولة. هذه الرواية استدل بها الشيخ الأنصاري لإثبات ولاية الآب على المجنونة، لأن الرواية تشمل المجنونة، حتى لو كان جنونها قد طرأ بعد بلوغها. ها هسنيش إن شاء الله بعد نقرر الاستدلال فعلا. هذا الاستدلال يا إخوان وقع موقع البحث، من جهة السند ومن جهة الدلالة في الرواية. السيد الحكيم في المستمسك أشكل بضعف سند الرواية ولم يبين سبب الضعف. السيد الخوئي رضوان الله عليه ذكر أن ضعف السند من جهة علي بن إسماعيل الميثمي، لأنه بحسب تعبيره وإن كان من أجلة متكلمين وأول من تكلم أو صنف في الإمامة، لكن التوثيق في الرواية شيء آخر. الكلام في السند يجب أن يكون في موضعين. الموضع الأول في سند الشيخ الطوسي لعلي بن إسماعيل، والظاهر أن نظر السيد في المستمسك إلى هالجهة مو الجهة اللي تكلم عنها السيد الخوي. وللأسف الشيخ الطوسي لا طريق له إلى علي بن إسماعيل الميتن، لا في المشيخة ولا في الفهرست. ومن هنا نحن نتحفظ جدا على ما يتكرر من صاحب الوسائل من تعبيره بإسناده، حتى في الموارد التي لا طريق فيها. يا أخي بإسناده يعني له سند، مو هذا معنى بإسناده. والحال أن الشيخ الطوسي لا سند له إلى علي بن إسماعيل أصلا، مو إلى سند وفيه ضعف، لا ما إلى سند أصلا، سنده مجهول. في المشيختين وفي الفهرست فلا سند له. عندنا طبعا هو بينه وبين الله في سند قد يكون، لكن بعيد، لو كان لذكره في الفهرست لا أقل. فمن هنا الرواية يضعف الاحتجاج بها، صحيح. أما من جهة مناقشة السيد الخوي، جهة ثانية، فإن علي بن إسماعيل بن ميثم المتتبع لأحواله في كتب الرجال وفي كتب المناظرة يرى أنه من أعلام الإمامية الكبار، بل لا يشك إنسان أنه من الطبقة الأولى من علمائنا في زمانه. وأقر السيد الخوئي بأنه من أجلة متكلمينا وأول من صنف في الإمامة، كما ذكر الشيخ الطوسي وربما النجاشي في الفهرست. وهذا لا يقصر قطعا عن التوفيق، بل أمثال هؤلاء ممن ثبت حملهم أعباء العقيدة فوق أن نتعرض إلى توفيقهم. بلا شك من المعارف، بس مو بمعنى المعارف في باب الرواية، لأن ما إلى روايات فقهية كثيرة، هو من الأعيان. أحسنت، يعني ينطبق عليه كلام الشهيد الثاني، وإن كان ما يشبه كلام الشهيد الثاني، بأن علماءنا من زمن الكليني إلى عصري، إلى عصر الشهيد الثاني، مستغنون عن التوثيق لما علم في كل عصر ومصر من جلالتهم وإلى آخره. هذا من المتقدمين على الشيخ الكليني، ولكن لا شك أنه كذلك. وعلم هذا مو شخص مو معلوم مو معروف، هذا في زمانه كالشيخ المفيد في زمانه في التصدي لشؤون العقيدة وإثبات الإمامة. فإذا كان مراد السيد الخوئي أن مثل هذا ما يلازم الوفاقة بمعنى الصدق في اللهجة، هذا غريب، إنصافا غريب. إذا كان مراد السيد، ولعل هذا مراد الثاني، أن بقية عناصر التوثيق مثابتة فيه، مثل قصة الضبط في الرواية مثلا، فنقول أولا، جواب واضح عندكم، أولا الأصل العقلاء الأول في كل الناس هو الضبط، ومن لا ضبط له هو اللي خارج عن المتعارف. ثانيا، يا سبحان الله، عالم ينازل الأقران والأبطال في المناظرات ويتغلب عليهم، كما حفظ لنا التاريخ شواهد من مناظراته العميقة والدقيقة، هذا لا نحجز ضبطه بهذه الموارد التي تدل على ضبط بمستوى عالي. وحافظ وسرعة بديهة استثنائية. فالإنصاف أن المناقشة من جهة علي بن إسماعيل ليست في محلها. وإذا شخص يريد يصير ملا نقطي مثل ما يقولون، ها، ما يريد يعبر عن الرواية بالصحيحة، فهي حسنة من أعلى درجات الحسن، وإن كان هذا إجحاف إنصافا علي بن إسماعيل من جهته أقول، لكن يبقى المشكلة الأولى، مشكلة الطريق، فالرواية ساقطة سنة. أما من جهة الدلالة فقد ناقش السيد في المستمسك بأن وليها لم يبين المراد منه هنا. قد يكون الولي هو الحاكم الشرعي، قد يكون الولي هو الأب، وقد يكون الولي هو الجد، ما بينت الرواية من هو الولي، فهي لازم أعام. نعم، إذا لم تكن كذلك يتصدى وليها، لكن بعد البلوغ من وليها؟ خلينا نبحث من وليها. قبل البلوغ من وليها؟ خلينا نبحث من وليها. مع الجنون من وليها؟ فهي لا بشرط من جهة الانطباق على ولي بعينه. نقول هذا الإشكال سيدنا إذا في ولي متعارف مو في محله، لأن قالت الرواية الذي يزوجه وليها، يعني من يتصدى لأمورها. فإذا في العرف من يتصدى لأمورها عادة، فهذا الإشكال ليس في محله. إذا لا يوجد في العرف، نعم يصبح لازم أعم. لكن بالله عليكم، في العرف البنت الجليسة القعيدة في بيت أبوها، من اللي يتدبر أمورها؟ في غير الزواج. قطعا الذي يتدبر أمورها هو أبوها. فإذا فقد الآب، فإذا قيل إنها والحال هي كذلك، لا تبيع ولا تشتري ولا تتدبر أمورها، الذي يتولى شؤونها هو من يتدبر أمورها، فكأنه قال هو الآب بعبارة أخرى. فالمناقشة في الدلالة ليست في محلها إنصافا، لكن من حيث النتيجة الدليل ليس بدليل. طلب الشيخ على الرأس والعين، إن شاء الله نسبع المقبل بإذن الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.